بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله عافاه في كتاب الفواكه الجنية من آثار السلفية: كيف تكون توبة المبتدع؟ طيب، هو يقول الآن كيف تكون توبة المبتدع ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فكيف هذا يا عبد المجيد؟ الآن بوب فقال كيف تكون توبة المبتدع، وعندنا حديث أنس: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ها، قيل معناه أنه لا يوفق للتوبة لأنه يرى بدعته دينا، فالغالب أنه لا يوفق، وإلا فالتوبة من البدع بل من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فأبها مفتوح: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده، كما سمعت الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يصلح ما أفسد ويبين ما يكون سببا لضلال الناس ببدعته قبل وأنه كان على خطأ، حتى يترك الناس تلك البدعة وتبرأ ذمته. قال: عدم إمكان التقريب بين أهل السنة والرافضة، لا يمكن التقارب بين أهل الحق وأهل الباطل، هذا لا يمكن. إما أن يتنازل أهل الحق عن الحق الذي هم عليه ويصيروا مع أهل الباطل، وإما أن يتنازل أهل الباطل عن باطلهم ويصيروا مع أهل الحق. أما أن يجتمع الحق والباطل فهذا لا يكون. ومثل هذا الذي يدعو إلى المصالحة مع أهل البدع والتحزب، فليست المسألة خلاف على أرض حتى يصلح بين هذا الجار وجاره، وبين هذا القريب وقريبه. من وقع في بدعة وأحدث بدين الله أو تحزب وانحرف وزاغ صار حربا على الحق، فالصلح معه أن يتوب إلى الله عز وجل من بدعته وتحزبه. أما مصالحة ويبقى على ما هو عليه وأن تبقى على ما أنت عليه يقول صلح، هذا تطبيق لقاعدة المعذرة البنائية. قال الإمام ابن باز رحمه الله: التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن، لأن العقيدة مختلفة. فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي عنهم، والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. والرافضة خلاف ذلك، فعقيدتهم هي الشرك بالله، فيدعون آل البيت من دون الله، يستغيثون بالحسين ويستغيثون بعلي وفاطمة ويستغيثون بزينب، يدعون آل البيت من دون الله، وهذا شرك بالله. فكيف يمكن أن يجتمع التوحيد مع الشرك؟ وهكذا الرافضة يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، بل إنهم يقولون إن أئمتهم لهم منزلة أعلى من رتبة الأنبياء، كما قال إمام الضلالة الخميني: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول: إن ذرات الكون خاضعة للولي. فهو من الحلولية الاتحادية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، فكيف يمكن التقارب معهم؟ ومن عقيدة الرافضة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم وثلبهم وكذلك تنقصهم. كيف يمكن أن يتحد أهل السنة مع هؤلاء الذين هم يطعنون في دين الإسلام بالطعن في حملته؟ فمن الذي نقل إلينا الكتاب والسنة إلا الصحابة؟ فأراد الرافض أن يطعنوا في الدين ما استطاعوا، فعمدوا إلى نقلة الدين وحملته ليطعنوا فيهم ليتشكك الناس في دين الإسلام. وهكذا يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان، حتى وصل لبعضهم الحال أن يسمي بعض كلابه أو بعض المواشي بأسماء أفاضل الصحابة. فهل يمكن الاتفاق مع هؤلاء؟ بل حتى في رب العالمين ليسوا متفقين معنا، حتى في رب العالمين فهم يقولون إن الرب الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر لا نؤمن به، إنما نؤمن برب النبي محمد خليفته علي. إذن حتى في رب العالمين ما يتفقون معنا. أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل على العرش، والرافضة لا يعتقدون ذلك. أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله، والرافضة يعتقدون أنه مخلوق. أهل السنة يؤمنون بأن القبر فيه عذاب لمن يستحقه، والرافضة ينكرونه. أهل السنة يؤمنون أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والرافضة ينكرونه. وكم تعدد مما عليه هؤلاء الرافضة الزنادقة، فلا يمكن التقارب معهم. وممن سعى للتقارب معهم والاتفاق معهم والتخادم بينهم الإخوان المسلمون، وهناك سعي دولي لاستخدام الإخوان المسلمين لخدمة الرافضة، والمخدوم هم في الحقيقة الرافضة، ولا يستفيد الإخوان المسلمون شيئا على مر التاريخ، كما كان يقول الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في حال الإخوان المسلمين: على كتفيه يصعد المجد غيره، فهل هو إلا للتسلق سلم. قال: والرافضة خلاف ذلك، خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، فلا يمكن الجمع بينهما، كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها. ومن أقوى الخطب التي قام بها أحد شجعان الخطباء، وهو الشيخ علي الحذيفي من أئمة الحرم المدني حفظه الله وبارك فيه، لما جاء أحد رؤساء إيران رفسنجاني ومر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه ثم بصق إلى قبر أبي بكر وعمر، فقام بخطبته تلك العصماء وتكلم بتلك الخطبة القوية التي من قرأها أو من سمعها يزداد له محبة جزاه الله خيرا، وأتى بكلام في غاية القوة وأحلى من عسل. وأهان ذلك الرافضي وعزل فترة ثم أعيد مباشرة. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: فإن الروافض ليسوا بمسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود في الكذب والكفر، تجري مجرى اليهود في الكذب، كما قال الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أكذب من الرافضة، ما تحت أديم السماء أكذب من الرافضة. وبعض الناس يريد أن يزين الرافضة للمجتمعات المسلمة، ويريد أن يحسن وجههم القبيح. لا يمكن مهما حاول تزيينهم، فمن حاول تزيين الرافضة شوه نفسه وناله ما ينالهم، لأنه يدافع عن الباطل. ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مدافعا ولا مجادلا عن أهل الباطل. كلما تقرأ في القرآن من الآيات في وصف المبغوضين تجد هذه الأوصاف موجودة في الرافضة: والله لا يحب الظالمين، والرافضة كذلك ظلمة. إن الله لا يحب المعتدين، والرافضة كذلك معتدون. كم تعدد من الآيات في هذا الباب. فكيف تحب من أبغضه الله والمرء مع من أحب يوم القيامة؟ من دافع عن الرافضة أو سعى لتحسين صورتهم فليرضى أن يكون معهم يوم القيامة. هم في شق وأعداء لخير الناس بعد الأنبياء، والصحابة في شق، فأنت ستكون مع من؟ تريد أن تكون مع أبي بكر وعمر، أو تريد أن تكون مع عبد الله بن سبأ وأحفادي وأذنابه؟ فلا يحب الرافضة إلا إنسان ما يعرف ما هم الرافضة، أو يدافع عنهم، أو رجل منهم ويتستر أنه ليس معهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.